تحتاجون هذا الشيء.
نعم.
أحببنا أن نعقد مجلسنا بشيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه الهيئة التي تقوم على رسول الله عليه الصلاة والسلام وما تواجه حيث يعني الحملات عليه الصلاة والسلام من الدول المعادية والدول غير المسلمة، ويقومون الإخوان الله يسلمهم بالهيئة بجهود الله إن شاء الله تعالى. الله سبحانه وتعالى ذكر في محكم كتابه إنا كفيناك المستهزئين. الله سبحانه وتعالى كافر عباده إن شاء الله وكافر رسوله المستهزئين، ولكن إن شاء الله الهيئة من المنظومات التي نفتخر ونعتز بها بها بإذن الله. فضل الله.
أشكر لكم حسن ظنكم سمو الأمير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صاحب السمو الملكي الأمير المكرم فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أصحاب السمو الملكي الأمراء، أصحاب الفضيلة والمعالي، الحضور الكريم، نحمد الله تعالى أن جمعنا في هذا المجلس المبارك والذي هو حقيقة منحة من ربنا جل وعلا أن تجتمع فيه هذا الاجتماع الدوري، فهو علامة على تآلف القلوب وعلى قرب المسؤول من رعيته وعلى أمور كثيرة ليس هذا مجال إجمالها، لكنها نعمة نحمد الله تعالى عليها ونسأله جل وعلا المزيد منها. ثم إن هذا الموضوع الذي تفضل صاحب السمو الملكي باقتراحه هو موضوع في غاية الأهمية، هذا الموضوع الذي نحتاجه جميعا، وقد يقال ما الداعي لمثل هذا الموضوع ولما الحديث عنه في مثل هذه الأحوال. والواقع أن الحديث عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موضوع نحتاج إليه على دوام الأيام، لأن الله تعالى انتهض الناس للقيام به وأوجب عليهم نصرة نبيه عليه الصلاة والسلام في كل الأحوال والأوقات، لا يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك عاب الله سبحانه وتعالى من تخلف عن هذا الواجب العظيم، كما في قوله سبحانه: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فهذا عتاب عظيم من الله تعالى لكل من قدم نفسه وراحته وهواه على الجناب النبوي الشريف. ثم أيضا إن من دواعي الحديث عن هذا الموضوع هو ما يوجد بين الفينة والأخرى من بعض الناس من توهين جناب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالتقليل من شأن سنته أو عدم القيام بحقوقه عليه الصلاة والسلام، أو بالاستجابة للشبهات التي تثار بين حين وآخر في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ذلك غض من جنابه الشريف ما ينبغي، لا ينبغي أن يقع من أحد من المسلمين. ولذلك نحن نحتاج إلى أن نتذاكر هذا الأمر وأن نذكر به بعضنا بعضا. ولست في هذا المقام في مقام التعليم، وإنما هو المدارسة والمناقشة والوقوف على هذا الأمر العظيم، وأيضا لتعطير هذا المجلس بما جاء من آيات كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن دواعي الحديث عن هذا الأمر أيضا التنبيه على أنه بوقوع مثل هذه الأحوال التي فيها انتقاص من جناب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو سنته أن لهذا أثارا سيئة على الأفراد وعلى المجتمع، يحصل بذلك قلة النعم وحلول المحن ونقص البركات، ويحصل بذلك ظهور الفساد في البر والبحر، كيف لا والنبي عليه الصلاة والسلام جنابه وشأنه أعظم شأن، والله تعالى يغار على جناب نبيه عليه الصلاة والسلام إن كان ثمة تطاول عليه. ولذا أيضا كان الحديث عن مآثر دولتنا في هذا المقام حتى نغتبط بما يحصل على أيدي ولاة أمرنا وعلى أيدي عموم الناس في هذه البلاد من نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونستمر على ذلك. ينبغي في هذا المقام التنبيه إلى ما ذكره العلماء من أن مفهوم النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم مفهوم شامل، ليس معناه هو الدفاع عنه حينما يساء إليه فحسب، فهذا شأن عظيم، لكن مفهوم النصرة أشمل بكثير، وهو داخل في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام المخرج في صحيح مسلم حينما قال: الدين النصيحة ثلاثا. قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي هذا نبه العلماء على أن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة له حيا وبعد موته عليه الصلاة والسلام، وبعد موته يكون ذلك باتباع سنته، هذا من نصرته عليه الصلاة والسلام، ويكون بتعليمها وإشاعتها ومدارستها، وكذلك الدفاع عن جنابه الشريف عليه الصلاة والسلام، فكل هذا من نصرته صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي أيضا التذكير في هذا المقام أن الله تعالى ناصر نبيه عليه الصلاة والسلام حيا وميتا، وقد أبقى الله تعالى دينه ظاهرا إلى يرث الله الأرض ومن عليها كما هو منطوق الكتاب العزيز، لكن الله تعالى انتهضنا لنصرته عليه الصلاة والسلام امتحانا لنا واختبارا، وحتى يتنافس الناس في هذا المقام العظيم والمكانة الشريفة. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى قد أوقع اليأس في قلوب كل من أراد أن ينتقص من جناب نبيه عليه الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فالنبي عليه الصلاة والسلام منصور محفوظ جنابه كونا وشرعا ولله الحمد والمنة. وفي هذا يقول علامة القصيم الشيخ عبد الرحمن السعدي شيخ مشايخنا عليه رحمة الله: هذه الآية الكريمة فيها وعد وبشارة بنصر الله تعالى لدينه ولرسوله ولعباده المؤمنين ما لا يخفى، ومن تيئيس الكافرين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ومن النصوص في هذا الباب قول ربنا سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله. فهذه الآية قاطعة قطعا جازما بأن نصرة الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام باقية مستمرة إلى يرث الله الأرض ومن عليها، وأيضا أن الله تعالى لم يكل نصرة نبيه عليه الصلاة والسلام لأحد من الناس، ولم يجعل لهم فضلا عليه عليه الصلاة والسلام، فإن الله هو الذي تكفل بذلك. لكن من شرف نفسه بأن يلتحق في هذا الركب المبارك بنصرة النبي عليه الصلاة والسلام فقد نال خيرا كثيرا وحاز فضلا شريفا. ولنا أن نستذكر أيها الإخوة في هذا المقام أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن أتباع له يأتون من بعده في قلوبهم الحب له والشوق للقائه، كما ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. وهنا يتوقف الواحد منا: هل في نفسك هذا الشعور أنك لو لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتمنى ذلك أنه أحب إليك من أهلك وولدك ومالك؟ إذا وجدت هذا في قلبك فيا بشراك، هذا خير عظيم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من أشد أمتي حبا لي ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وفي هذا المقام في شأن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والتي يخاطب بها الأفراد، فإن بإمكان كل واحد منا أن يتبنى هذا الأمر بأن يتمثل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه، وأن يرسخ الحب لجنابه الشريف في أسرته وفي من حوله. ولذلك نجد أن الصحابة والسلف الصالحين كان تعظيمهم للجناب النبوي عظيما، إذا ذكر صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، وإذا كان ثمة مجال لتطبيق السنة ثم تخلف عنها أحد عابوا عليه ذلك وأنكروا عليه. وفي هذا أثر عن أحد الصحابة أنه عطس مرة وقال الحمد لله وأعوذ بالله من الشيطان، قال له أبوه ما هكذا علمنا رسول الله؟ علمنا أن نحمد الله. قال له ابنه ما يضر لو زدت هذه الكلمة؟ فقال له أقول لك ما هكذا علمنا رسول الله وتقول ماذا يضر لو زدت؟ والله لا أكلمك أبدا. فتأملوا إلى هذا التعظيم لجناب نبينا عليه الصلاة والسلام ولسنته. ولا يخفاكم كثير من أحوال الصحابة الذين كانت عنايتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ورعاية خاطره الشريف واضحة جلية، فكان حريا أن نسلك مسلكهم وأن نقتدي بهم وأن يكون نبينا عليه الصلاة والسلام كما أمر ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. في هذا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله هذه الآية دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو القدوة في كل أمور الحياة. ولهذا يتوجب على حملة الفكر والقلم والمقال وعلى الآباء والأمهات أن يرسخوا في نفوس الأولاد من البنين والبنات والطلاب والطالبات أن القدوة الحقة هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا المقام أيضا ينبغي أن يكون لدينا الاعتزاز بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يلحق أحد من الناس حياء في اتباعها، بل أن يكون مبادرا إليها. وأيضا أن نحذر خصوصا مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي اليوم من الشبهات التي تطرح وتثار حتى ينتقص من جناب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته. وأذكر في هذا المقام حادثة قريبة تابعتموها حينما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن حكومة هذه البلاد سوف تعطل حد الردة، وبدأت الكلمات من هنا وهناك حتى جاء البيان الواضح من ولاة الأمر بأن هذا الحكم الشرعي لا يمكن أن يتزحزح عنه وقد ثبت بالنصوص الشرعية. نعم تعطيل حد الردة في المملكة العربية السعودية، فكان الرد الرسمي من ولاة الأمر خلال المصدر المسؤول على أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة وإنما هو إرجاف، وأن هذه حكومة هذه البلاد قائمة على كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا يقودنا إلى الحديث في القسم الثاني، واختصرت فيما تقدم بالاستغناء عما لدى الحاضرين من الإحاطة بهذا الأمر الجليل. مآثر هذه الدولة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة جلية. هذه المملكة العربية السعودية كلها خير وبركة، كلها نصرة لرسول الله، فإنها منذ أسست من أول يوم أسست على التقوى، على لا إله إلا الله محمد رسول الله، بدءا من الإمامين المجددين الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب اللذين التقيا على نصرة الدين، ثم كان للملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل طيب الله وثراه قصب السبق في هذا الأمر العظيم. فإن هذه الجزيرة العربية بعد أن من الله تعالى عليها بالرسالة المحمدية والخلفاء الراشدين ومن شاء الله بعدهم من الخلفاء والأئمة، ثم انقطع الحديث عنها في غياهب التاريخ لأنه وبالذات في وسطها ليس ثمة ذكر لما يحصل فيها ولما حل بها، حتى جاءت النوبة المباركة للملك عبد العزيز رحمه الله فأقام هذه البلاد على كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ونحن نستحضر ونعلم أن الملك عبد العزيز رحمه الله لم يكن ثمة بيده مال ولا كثرة عتاد ولا رجال في هذه الجزيرة المترامية الأطراف، لكنها النية الصادقة إن شاء الله، ولنزكيه على الله، ثم النفوس الكريمة من أهل هذه البلاد، فالتقت القلوب والأرواح على نصرة دين الله فأثمرت هذه البلاد المباركة، ولله الحمد والمنة. وهذا مصداق لقول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذه ولا شك منقبة للأسرة الكريمة آل سعود بما حباهم الله تعالى من القيام بهذا الواجب العظيم حتى اجتمعت عليهم القلوب. والسر في هذا هو نصرة دين الله، نصرة القرآن، نصرة محمد خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. من المآثر لهذه الدولة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أن إدارة الحكم في هذه البلاد قائم على الشريعة المحمدية، ولذلك نجد في المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم، ولا أريد أن أتقدم في هذا الأمر كثيرا، فسمو الأمير حفظه الله له دراسة في هذا الباب معمقة في شأن النظام الأساسي للحكم ودلالاته الحكيمة الشرعية. فالمادة الأولى كما تعلمون أن الدستور في هذه البلاد هو القرآن والسنة، وحسبكم بذلك نصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء في المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم مادة واضحة في تعظيم الشريعة المحمدية، نص المادة أن الحكم في المملكة العربية السعودية يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما الحاكمان على هذا النظام الأساسي للحكم وعلى جميع أنظمة الدولة. من المآثر للدولة السعودية في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم العناية والإعمار والخدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما وللمسجد النبوي، ولذلك يتشرف ملوك هذه المملكة بحمل هذا اللقب الشريف وهو خادم الحرمين الشريفين. من مآثر العناية والرعاية للجناب النبوي من الدولة السعودية أنها حرصت على نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعليما وعملا واهتماما وتكريما في التعليم العام في الجامعات وعلى مستوى الإعلام في الإذاعة والتلفزيون وفي غيرها. من المآثر أيضا إنشاء المراكز والهيئات والجوائز المتخصصة في خدمة السنة ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. جائزة الملك فيصل فيها خدمة الإسلام وفيها الدراسات الإسلامية، جائزة الأمير نايف رحمه الله للدراسات الإسلامية، وأيضا هذه الهيئة العالمية للتعريف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي إحدى بركات الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله. ودعوني أتوقف عند هذه الجزئية، فإنه في عام 1426 وعلى إثر الرسوم الدنماركية المسيئة في شهر شعبان ثم رمضان ثم في شوال، أعددت نظاما أساسيا لهذه الهيئة مقترحا للملك رحمه الله. ولما التقيت به وطبعت الصور مع أنها مسيئة للنفس ومكدرة، لكن رغبة في إطلاع ولي الأمر على الواقع، فلما التقيت به قال: أرجوك لا أريد مشاهدة هذه الصور، فإنها لا شك أنها تؤثر في النفس. والرسول صلى الله عليه وسلم ما عليه خوف فلن يضيره شيء، ولكن الخوف علينا نحن إذا ما نصرناه. والرسول صلى الله عليه وسلم هذه كلمات رحمه الله أنقلها بحروفها كما سمعتها، يقول: والرسول صلى الله عليه وسلم ليس مسؤولية السعودية وحدها، هو مسؤولية المسلمين كلهم. ولذلك سنناقش هذا الأمر، ف في المؤتمر القادم في ذي القعدة في مكة المكرمة بجوار الكعبة المشرفة. ثم بعد أيام كان إذنه رحمه الله وتوجيهه ودعمه لهذه الآية العالمية للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي. ثم أيضا من المآثر لهذه الدولة واتباعا للمراكز المتخصصة في فاتحة هذا العام 39,400 في شهر المحرم صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله بتأسيس مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للحديث النبوي الشريف. وهذه لا شك أنها مأثرة ومنقبة كريمة. جاء الملك سلمان ليأخذ دوره مع إخوانه من قبله في نصرة الجناب النبوي الشريف وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا والحديث عن الملك سلمان إبان أحداث التي فيها الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم ورسوم المسيئة وتأسيس الهيئة. لما التقينا به في وفد هذه الهيئة العالمية كان يقول رحمه الله: أنا معكم إن بغيتوني في الصف الأول أو في الصف الأخير، حيثما ترون أني أنفعكم وأفيدكم وجهوني. هكذا يقول حفظه الله وجزاه الله خيرا إبان إمارته للرياض واستئناسنا برأيه وتوجيهاته. ولا أنسى أيضا في هذا المقام الأمير سلطان والأمير نايف رحمهما الله، فقد كان لهما الأثر الواضح والتوجيهات السديدة في شأن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم عند عرض خطة هذه الهيئة، فسمعنا منهما ما نسأل الله تعالى أن يثقل به موازينهما. أيضا في شأن المآثر الواضحة والجلية لهذه الدولة أنها تبنت الدفاع عن الجناب النبوي في العالم أجمع. ولذلك إذا وجدت إساءة في أي دولة في العالم فإن حكومة هذه البلاد تبادر إلى التأثير بثقلها السياسي والدبلوماسي والاقتصادي في الدفاع عن الجناب النبوي الشريف، كما حصل مع الدنمارك ومع السويد ومع هولندا ومع غيرها. أيضا من المآثر أن هذه الدولة تبنت المشاريع لقرارات أممية في المنظمات الدولية في هيئة الأمم المتحدة وفي منظمات حقوق الإنسان في جنيف في ما يتعلق بتشريع القوانين التي تجرم الإساءة لمقام الأنبياء وبخاصة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. من المآثر لهذه الدولة التي نرتبط بها أنها سعت لإقامة المؤتمرات الدولية في المملكة وخارجها التي تهتم بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتشملها بالرعاية السامية من لدن القيادة الحكيمة. وهذه المؤتمرات من ميزتها حينما ترعاها الدولة السعودية هذه المملكة العربية السعودية أنها تلاحظ فيها الحكمة والروية والعواقب الكريمة، لا تكتفي بعبارات رنانة أو بيانات صحفية فحسب، وإنما بمشاريع يكون لها الآثار المستقبلية. من المآثر وأختم بذلك أن رجال الأعمال والخيرين في هذه البلاد صاروا على خطى ولاة الأمر، فتبنوا أيضا مشاريع أهلية علمية لنصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا له أمثلة كثيرة في الجوائز أو في كراسي السيرة النبوية في الجامعات. وعلى مقربة منا هنا في جامعة القصيم كرسي خدمة السيرة النبوية والرسول صلى الله عليه وسلم برعاية الشيخ عبد الله الصالح الراشد الحميد جزاه الله خيرا، وفي جامعاتنا أيضا لهذا نظائر كثيرة. الحديث عن مآثر دولتنا وولاة أمرنا في هذا المقام كما في غيره من مقامات خدمة الإسلام كثيرة لا يتسع لها المقام، ولكن إنما نذكرها هنا لمرتبطين بها. وحتى إذا علم كل مسؤول في أي إدارة أو وزارة أن هذا هو نهج القيادة فيتشجع أن يكون على نهجهم وعلى طريقتهم خدمة للقرآن والسنة. وبعد فكما بدأت أختم بحمد الله تعالى ومثنيا عليه سبحانه، وأيضا مهنئا لكم أهل القصيم، أنتم أهل الكرم والمروءة والنبل والفضل، حيث التقت هذه الصفات الكريمة فيكم مع صفات نبيلة كريمة سامية في المروءة والفضل والكرم والنبل والتواضع مع أميركم وفقه الله وحفظه. وليس أدل على ذلك ما كان من مشهد رأيته قبل أيام من طفلة صغيرة حضرت أحد المهرجانات فاندفعت بتلقائية نحوكم سمو الأمير، فموقفها هذا وخطواتها هذه التلقائية هي تلقائية قلوب أهل هذه المنطقة نحوكم. فأسأل الله تعالى أن يزيدكم تآصرا وتآلفا وتراحما، وأن يجعلكم مباركين جميعا، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.